الحديث العظيم أورده المؤلف لبيان أمرين أو يدل على أمرين. فقوله هنا إن أهل الجنة لا يتراءون أهل الغرف في الجنة، الكل في الجنة. أهل الجنة هنا المراد بهم الأبرار، المراد بهم الأبرار أو أصحاب اليمين. هؤلاء جاءوا بالإيمان الواجب، يعني اقتصروا في محصلة إيمانهم على فعل الطاعات واجتناب المحرمات، ولكنهم لم يسارعوا في الخيرات، اقتصروا على الواجب، على الإيمان الواجب، على شعب الإيمان الواجبة. فهؤلاء هم أهل الجنة. لكن هناك من هو أكمل منهم إيمانا، هناك السابقون إلى الخيرات، وهناك المسارعون إلى الخيرات الذين هم المقربون، الذين هم استحقوا وصف عباد الله وعباد الرحمن على الحقيقة، أي أنهم استغرقوا في كل أحوالهم عبادة الله عز وجل، وجاءوا بالواجبات وانتهوا عن المحرمات ثم تجاوزوها وسارعوا في الخيرات. ما من خير يعلمون أن الله يحبه، ما من فعل يعلمون أن الله يحبه أو أمر به إلا وجاهدوا أنفسهم في فعله إذا كانوا يستطيعون. فهؤلاء هم السابقون. هؤلاء يكونون في الغرف، يشاهدهم أهل الجنة كما نشاهد نحن الكوكب في السماء لبعد منازلهم في السماء وفي العلو. ويدلك على أن هؤلاء هم الكمل ما ورد في سورة الفرقان في قوله سبحانه وتعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، ثم ذكر أوصافهم التي تدل على أنهم أقاموا دينهم على المسارعة في الخيرات والأعمال الصالحات والبعد عن الموبقات، ثم قال في آخر السورة: أولئك يجزون الغرفة بما صبروا. يجزون الغرفة، هؤلاء هم أهل الغرف. فهذه الفائدة الأولى. والمراد من هذا، مراد المؤلف من هذا أن الطريق متاح لكل مؤمن أن يبلغ هذا المبلغ العظيم، وليس خاصا بالأنبياء والمرسلين، ليس خاصا بهم، فإن هذه المنزلة العظيمة قد يبلغها من جاهد نفسه وكمل شعب الإيمان وكمل إيمانه. وهذه الحقيقة أيضا بينت في سورة الواقعة في قوله سبحانه وتعالى: والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. هذه المنزلة العظيمة التي هي يكون صاحبها من أهل الغرف. أما أصحاب اليمين، وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، ثم قال في آخر الآيات: ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. هؤلاء هم أصحاب الجنة الذين ورد في القرآن في هذا الحديث أن أصحاب الجنة يتراءون أهل الغرف. فأصحاب الجنة المراد بهم أصحاب اليمين، وورد أيضا تسميتهم الأبرار. أما أولئك الذين هم أهل الغرف فهم المقربون وهم السابقون وهم عباد الرحمن. وسيأتي إن شاء الله بيان هذه المراتب عند ذكر مراتب أهل الإيمان على ما سيذكره المؤلف. لكن الشاهد هنا أو الفائدة الثانية وهي التي أراد أن يبينها المؤلف، أن يبين أن الصادقين هم الذين آمنوا بالله وصدقوا المرسلين، يعني قبلوا ما جاء به المرسلون من الشرائع، قبلوها والتزموا بها وحققوا إيمانهم بالعمل، لم يكن إيمانهم فقط مجرد إيمان بالمرسلين قلبي، إنما حققوه بالاتباع وبقبول الرسالة التي جاءوا بها والعمل وفصدقوا إيمانهم بالعمل. ولذلك قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، كونوا مع رسل الله، كونوا معهم على الإيمان، واعبدوه واقتدوا بهم لكي تبلغوا هذه المنزلة العظيمة وهي منزلة الصادقين. ومن فاته ذلك وقصر عمله فإنه يحرص أن لا تفوته المرتبة الأخرى وهي مرتبة الصالحين وهم الأبرار، لأن الله قال: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.
وقد أمر الله في كتابه بهذا الإيمان العام الشامل وما يتبعه من الانقياد والاستسلام، وأثنى على من قام به فقال في أعظم آيات الإيمان: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فأمر الله عباده بالإيمان بجميع هذه الأصول العظيمة والإيمان الشامل بكل كتاب أنزله الله وبكل رسول أرسله الله وبالإخلاص والاستسلام والانقياد له وحده بقوله: ونحن له مسلمون.
بدأ الشيخ الآن يبين أصول الإيمان، وهي الإيمان القلبي، لكنه يقول أن الإيمان الشامل لا بد فيه من مع الإيمان من تصديق المرسلين ومن الاستسلام، وأن قوله تعالى: الذين آمنوا وعملوا الصالحات، كقوله تعالى: آمنوا وصدقوا المرسلين، وكقوله: آمنوا بالله ورسله، وكقوله: ونحن له مسلمون، فإنه دائما الإيمان الذي يرتب عليه الجزاء ويثنى على أهله ويمدحهم الله لا بد أن يكون فيه عبارة تدل على أنه لا بد من العمل، فقوله: آمنوا وعملوا الصالحات، عملوا الصالحات عمل، قوله: صدقوا المرسلين أو آمنوا بالله ورسله، الإيمان بالرسل يشمل العمل بما جاءوا به واتباعهم والاقتداء بهم في العمل. وقوله مثلا هنا: ونحن له مسلمون، لم يقتصر على الإيمان بالله وبكتبه وبالرسل، وإنما قال: ونحن له مسلمون، يعني مستسلمون منقادون له بالطاعة وحده سبحانه. فدائما تجد أن الآيات التي تبين الإيمان تذكر العمل الصالح لكي لا يفهم أحد أن الإيمان مجرد عن العمل، الإيمان الذي يستحق به الجنة فضلا من الله عز وجل لا يكفي فيه إيمان القلب، بل لا بد فيه من الاستسلام، ولا بد فيه من تصديق الإيمان بالعمل واتباع المرسلين والعمل الصالح. فهنا قولوا آمنا بالله، هذا الركن الأول، أن تؤمن بالله في حديث جبريل، قولوا آمنا بالله، هذا هو الركن الأول. ثم قال: وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم، هذا الركن الثاني، الإيمان بالكتب، الإيمان بالكتب. ثم بعد ذلك قال: وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم، هذا الإيمان بالرسل. ثم ذكر الإيمان العملي وهو القول عمل الجوارح في قوله: ونحن له مسلمون. فهذه الآية اشتملت على أركان الإيمان أو حقيقة الإيمان، وأنه يشتمل على إيمان القلب وإيمان الجوارح وإيمان القول. قولوا آمنا، هذا الركن الأول، قولوا القول، ثم الإيمان بالله سبحانه وتعالى وبالرسل والكتب، هذا من الإيمان القلبي. ثم في قوله: ونحن له مسلمون، هذا الإيمان الظاهر، الاستسلام لله والانقياد له بالطاعة. نعم.
كما أثنى الله على المؤمنين في آخر السورة بالقيام بذلك، فقال: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فأخبر أن الرسول ومن معه من المؤمنين آمنوا بهذه الأصول ولم يفرقوا بين أحد من الأنبياء، بل آمنوا بهم جميعا وبما أوتوه من عند الله، وأنهم التزموا طاعة الله، فقالوا سمعنا وأطعنا، وطلبوا من ربهم أن يحقق لهم ذلك، وأن يعفو عن تقصيرهم ببعض حقوق الإيمان، وأن مرجع الخلائق كلهم ومصيرهم إلى الله يجازيهم بما قاموا به من حقوق الإيمان وما ضيعوه منها، كما قال تعالى عن أتباع الأنبياء عيسى وغيره أنهم قالوا: ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. فآمنوا بقلوبهم والتزموا بقلوبهم وانقادوا بجوارحهم، وسألوا الله أن يكتبهم مع الشاهدين له بالتوحيد، وأن يحقق لهم القيام به قولا وعملا واعتقادا.
في هذه الآية أيضا كالآية التي قبلها فيها ذكر حقيقة الإيمان وأنه قول وعمل واعتقاد، فقال: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. هذا الإيمان القلبي الموافق لما دل عليه حديث جبريل قال: فأخبرني عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فهذه الآية دلت على الأركان الخمسة. ثم في قوله: وقالوا سمعنا وأطعنا، هنا فيه القول، الإيمان القولي، قالوا ثم سمعنا وأطعنا، هذا فيه الإيمان العملي بأنهم امتثلوا إيمانهم بالسمع والطاعة، لم يكتفوا بأن قالوا آمنا واكتفوا بذلك، بل إنهم حققوا إيمانهم بالسمع والطاعة. والطاعة هنا تشمل كل طاعة تكون بالقلب أو باللسان أو بالجوارح. فغفرانك ربنا وإليك المصير، ولأن الإنسان ضعيف يحصل منه الخطأ والتقصير، أعلنوا عن استعدادهم وأنهم سيقومون بكل ما كلفوا به، ويسألون الله أن يعاملهم باللطف والعفو إذا حصل منهم تقصير لما التزموا به. الشاهد أن هذه بيّنت حقيقة إيمان أتباع الرسل وحقيقة إيمان الصادقين، وأنهم مشتملون على قول باللسان وإقرار، وعلى إيمان في القلب، وعلى سمع وطاعة، وعلى سمع وطاعة. ثم ذكر آية تبين أن المراد بتصديق المرسلين وصدق المرسلين الذين آمنوا بالله ورسله، أن الإيمان بالرسل هو اتباعهم، وليس مجرد الإيمان القلبي أو إيمان باللسان، بل إنه يدل على الاتباع. في قوله سبحانه وتعالى: ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول، واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. إذن هذه حقيقة إيمان الصادقين، وأنها تقوم على اتباع المرسلين، ومن ذلك الأعمال الظاهرة والشرائع المباركة والعبادات التي جاءت بها الكتب المنزلة، والتي جاء بها ما ودل عليها ودعا إليها المرسلون. وقال تعالى:
وقال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. فوصف الله المؤمنين بهذه الصفات المتضمنة للقيام بأصول الدين وفروعه وظاهره وباطنه، فإنه وصفهم بالإيمان به إيمانا ظهرت آثاره في عقائدهم وأقوالهم وأعمالهم الظاهرة والباطنة، وأنه مع ثبوت الإيمان في قلوبهم يزداد إيمانهم كلما تليت عليهم آيات الله، ويزداد خوفهم ووجلهم كلما ذكر الله، وهم في قلوبهم وسرهم متوكلون على الله ومعتمدون في أمورهم كلها عليه، مفوضون أمورهم إليه، وهم مع ذلك يقيمون الصلاة فرضها ونفلها، يقيمونها ظاهرا وباطنا، ويؤتون الزكاة، وينفقون النفقات الواجبة والمستحبة. ومن كان على هذا الوصف فلم يبق من الخير مطلبا ولا من الشر مهربا، ولهذا قال أولئك هم المؤمنون حقا الذين يستحقون هذا الوصف على الحقيقة ويحققون القيام به ظاهرا وباطنا. ثم ذكر ثوابهم الجزيل المغفرة المتضمنة لزوال كل شر ومحذور ورفعة الدرجات عند ربهم، والرزق الكريم المتضمن من النعم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر.
تقدم معنا في ذكر الأدلة أن هذه الآية من أقوى وأشمل الآيات التي بيّنت حقيقة الإيمان الذي من جاء به كان من الصادقين وكان مستحقاً للجنة والجزاء الأوفى من الله تعالى. فهي أولاً بيّنت حقيقة الإيمان، وأن حقيقة الإيمان تشتمل على الأعمال الظاهرة وتشتمل على الأعمال الباطنة، وكونها من أصرح الآيات لأنها ورد فيها في بدايتها وفي نهايتها ما يدل على أن المراد هو حقيقة الإيمان. فالحصر الوارد إنما المؤمنون أي المراد المؤمنون حقيقة، فهذا الحصر حصر حقيقة الإيمان وكماله وحقيقة هذا الوصف على من جاء بهذه الأعمال التي ذكرت بعده. فالحصر أولاً والمجيء بالإيمان أو الوصف المطلق للإيمان المؤمنون يدل على أن المراد هو حقيقة الإيمان، إنما المؤمنون حقيقة، وسبق أن ذكرنا هذا الأسلوب. لكن في هذه الآية هذا الفهم وهو أن المراد هو من حقق الإيمان وكمله دل عليه أيضا قوله في آخر الآية أولئك هم المؤمنون حقا، أولئك هم المؤمنون حقا، هؤلاء هم الذين جاءوا بحقيقة الإيمان وكماله. أما من فرط في شيء من ذلك فهو عنده أصل الإيمان ولكنه لا يستحق الوصف المطلق ولا يكون قد جاء بكماله، وبالتالي لا يستحق ما وعد الله به أهل هذا الإيمان وهو الإيمان الكامل، لكنه معرض للعقوبة وأن يعاقب على ما حصل من تفريطه وعصيانه، ثم بعد ذلك يطهر، بعد أن يطهر يدخل الجنة وتكون منزلته في الجنة أقل من منزلة هؤلاء الذين يدخلون الجنة ابتداء والذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فذكر من حقيقة إيمانهم عمل قلبي، وهو إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وجل القلوب من أعمالها، نص عليه وجلت قلوبهم. وذكر أيضا من أعمال القلوب التوكل، وعلى ربهم يتوكلون. وذكر من أعمال الجوارح الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، فهذه أعمال ظاهرة. وذكر أن الإيمان يزيد وينقص، فهذه بيّنت تعريف الإيمان وحقيقته، وأنه مكون من أقوال اللسان وأعمال الجوارح والتصديق وأعمال القلوب، وأن الإيمان يزيد وينقص، وأن هؤلاء إيمانهم دائما في زيادة، لأنهم يذكرون الله ويتلون كتاب الله ويتدارسون العلم، وعرفوا الله، أقاموا إيمانهم على علم بالله وبدينه، هؤلاء هم. وأيضا من ما دلت عليه الآية أنه لا يبلغ هذه المنزلة إلا الذين يتلون كتاب الله ويتدارسونه ويتعلمونه. وقال تعالى:
وقال تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. ففسر الله الإيمان في هذه الآيات بجميع هذه الخصال، فإنه أخبر بفلاح المؤمنين ثم وصفهم بقوله: الذين هم في صلاتهم خاشعون، إلى آخر الآيات المذكورة. فمن استكمل هذه الأوصاف فهو المؤمن حقا، ومضمونها القيام بالواجبات الظاهرة والباطنة، واجتناب المحرمات والمكروهات، وبتكميلهم للإيمان استحقوا وراثة جنات الفردوس التي هي أعلى الجنات، كما أنهم قاموا بأعلى الكمالات. وهذه صريحة في أن الإيمان يشمل عقائد الدين وأخلاقه وأعماله الظاهرة والباطنة، ويترتب على ذلك أنه يزيد بزيادة هذه الأوصاف والتحقق بها وينقص بنقصها، وأن الناس في الإيمان درجات متفاوتة حسب تفاوت هذه الأصناف. ولهذا كانوا ثلاث درجات: سابقون مقربون، وهم الذين قاموا بالواجبات والمستحبات وتركوا المحرمات والمكروهات وفضول المباحات، ومقتصدون، وهم الذين قاموا بالواجبات وتركوا المحرمات، وظالمون لأنفسهم، وهم الذين تركوا بعض واجبات الإيمان وفعلوا بعض المحرمات.
هذه الآية وما كان في ما كان مماثلا لها من الآيات التي ذكرت أوصاف المؤمنين الكمل، فيها دلالتان عظيمتان، وكل دلالة تحتاج إلى وقفة تطول شيئا ما. أما الأولى فإنها هذه الآيات ذكرت شعب الإيمان أو أهم شعب الإيمان، والثانية ما يترتب على ذلك كما قال المؤلف: ويترتب على ذلك أنه يزيد وينقص، وأن المؤمنين بحسب تكميلهم لهذه الأعمال يتفاوتون، فهم إذن في درجات. فيؤول بنا إلى الكلام على درجات المؤمنين أو مراتب أهل الإيمان. وقد بينت هذه المراتب في آية ذكرها المؤلف بعده، وهي قول الله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. هذه الآية كما تقدم، أو هذه الآيات، ذكرها الإمام البخاري رحمه الله في الصحيح. هذه الآيات مع الآية التي وردت في سورة البقرة: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق، والتي ذكرت فيها أوصاف المتقين وأوصاف الصادقين، وهنا ذكر أنها أوصاف المؤمنين، أي الذين جاءوا بحقيقة هذا الوصف، الذين جاءوا بحقيقة هذا الوصف واستحقوا الجنة أعلى منازلها. فذكرها الإمام البخاري في باب أمور الإيمان، أي أن الإيمان له أمور وله شعب. وذكر شراح الصحيح أن ذكره لهاتين الآيتين ثم التعقيب عليهما، أو أنه جاء بعدهما بحديث شعب الإيمان، أن مراد الإمام البخاري رحمه الله أنك يمكن أهل العلم أن يعرفوا شعب الإيمان وأمور الإيمان إذا هم حصروا هذه الآيات التي ذكرت أوصاف المؤمنين الصادقين، فإنهم يذكرون هذه الآيات، يجمعونها ويستخلصون منها الأوصاف التي هي شعب الإيمان من هذه الآيات. فكأن الإمام البخاري كما ذكر ابن حجر رحمه الله رسم منهجا لمعرفة شعب الإيمان، وأنك لو جئت للآيات والأحاديث التي بيّنت أوصاف المؤمنين الصادقين فستجد شعب الإيمان وستعرفها. وسار على هذه الطريقة الإمام ابن حبان رحمه الله، ويقول: جمعت كل صفة وصف الله بها المؤمنين في الكتاب والسنة، جمع الآيات، ويقول: حذف المكرر من هذه الأوصاف، وأضاف الفرع إلى الأصل، فوجد أنها بلغت، حسب ما أذكر أنه قال أنها بلغت 79 شعبة. إذن فالإيمان الكامل له شعب كثيرة، هذه الشعب هي الأوصاف والأعمال التي وصف الله بها المؤمنين الصادقين المفلحين المتقين، ووعدهم عليها بالجزاء العظيم. ولعلنا نقف هنا لنستكمل في يوم غد إن شاء الله الكلام على مراتب أهل الإيمان، وهو مبحث مهم جدا، ونؤجل ونرجع الكلام على شعب الإيمان حتى يأتي ذكر حديث شعب الإيمان، ونجد أن الشارح قد تكلم عنه. فنسأل الله عز وجل أن يبصرنا في ديننا، ويأخذ بأيدينا لما فيه صلاح ديننا ودنيانا، وأن يعيذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم: هل يزداد الإيمان في القلب بترك المحرمات بمثل ما يزيد بالطاعات، إذا كان التارك للمحرم يبتغي بذلك وجه الله عز وجل، أم أنه لا يزداد إلا إذا فعل الواجبات مع ترك المحرمات؟ أفتونا مأجورين.
بالنسبة لزيادة الإيمان فإنه يزيد بزيادة ما يتكون منه، فالإيمان كما دل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 أو 60 شعبة. فإذا زادت هذه الشعب زاد الإيمان، وزيادة هذه الشعب تكون من طريقين: من طريق العلم وهو الكيفية، فتصديق الناس وإقرارهم ومعرفتهم، تصديق الناس بالأركان الستة مبني على علمهم، فكلما زاد علمه بالله وزاد علمه بما أخبر الله به عن الملائكة والكتب والنبيين والقدر واليوم الآخر وأصبح علمه مفصلاً أصبح إيمانه راسخاً. فإن الإيمان الراسخ مبني وقائم على العلم المفصل، فكلما ازداد علماً ازداد تصديقاً وازداد إيمانه في قلبه رسوخاً. فالإيمان في القلب يزداد ويرسخ بعلمه بتفاصيل هذه الأمور الستة. ويزداد الإيمان القلبي من جهة أخرى بإدراك القلب لشواهد هذه الأمور وبراهينها، فإنه كلما تعلم هذه البراهين والأدلة التي وردت في القرآن فإنه يزداد إيمانه رسوخا في قلبه. ويزداد من جهة أخرى بالتفكر في آيات الله الكونية التي توجب لقلبه إذعانه بربوبية الله وعظمة الله وعظمة أفعاله وقدرته الباهرة، فيوجب له المحبة لشهود نعم الله، وتوجب له الخوف لشهود دلائل قهره سبحانه وتعالى لعباده. فالإيمان في أصله يزيد بزيادة هذه الأمور. ولذلك الإمام النووي رحمه الله وإن كان عنده نزعة إلى الأشاعرة، بل هو في كثير من المواضع يقول عنهم قال أصحابنا، إلا أنه في هذه المسألة رد عليهم ردا واضحا وقويا، لأن الأشاعرة والماتريدية يقولون أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص وأن الناس في أصله سواء، يعني أن الناس جميعا يعني أفسق المسلمين إيمانه أصل إيمانه يساوي أفضل الأمة بعد النبيين، يساوي إيمان أبي بكر رضي الله عنه، وهذا خطأ شنيع. رد عليهم في شرح مسلم وبين أن الإيمان في أصله يزداد بزيادة العلم وشهود الدلائل والبراهين على هذه المطالب الست. أما أن الفرع الثاني الذي يزيد به الإيمان هو الكم، وذلك أنه يعني بالعمل، فكلما عمل أكثر زاد إيمانه أكثر، فإذا أدى كمل الشعب وتجاوز الواجب إلى المندوب وازداد طاعة ازداد إيمانه. نعم، هذا والله أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول فضيلة الشيخ: ما هي العلاقة بين معاني الإيمان التي مرت معنا وبين تقسيم شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كمال الإيمان الواجب وكمال الإيمان المستحب، وجزاكم الله خير؟
العلاقة أنها تتبين من خلال نظرنا في الشجرة. وكنت أريد في الدرس أن أذكر قضية أشير إليها ونسيتها والآن ذكرتها، وهي مهمة جدا لطلاب العلم ولكل مسلم، وذلك أن الله سبحانه وتعالى بين مسائل الدين العظيمة بتصريف من القول وتصريف الآيات. ويقصد بتصريف الآيات أن يؤتى للقضية الواحدة بأكثر من دليل بأكثر من أسلوب، يعني تصريف الآيات أن يؤتى للقضية الواحدة بأكثر من أسلوب، فتارة تقرر بأسلوب الخبر، وتارة تقرر بأسلوب النفي والإثبات، وتارة تقرر بالقصص، وتارة أخرى تقرر بالأمثال، فتجد أن المعنى واحد ولكنه قرر بأكثر من أسلوب لكي يتضح الأمر، وتلتقي هذه الأساليب مع اختلاف دلالتها على معنى واحد، فيكون عندها هذه القضية قد أحكمت، هذه القضية قد أحكمت من عدة جهات. فلو أراد المبطل أن يتلاعب بها يجد أن هناك أساليب أخرى لا يستطيعها. فمن شواهد هذه يعني أن بعض المبطلين الذين في قلوبهم زيغ أراد من بعض القراء أن يقرأ وكلم الله موسى تكليما، قال له اقرأها وكلم الله موسى، ليكون موسى هو المتكلم والله سبحانه وتعالى سمع كلام موسى. قال له هبني فعلت ذلك، ماذا تفعل بقول الله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، ماذا تفعل بهذه؟ إذن القرآن محكم، تأتي المعاني والحقائق بأكثر من أسلوب، وتصريف القول أيضا يشمل أن يؤتى للقضية الواحدة بأكثر من دليل وأكثر من حجة، وكل هذين النوعين من تصريف القول ورد في المطالب العظيمة كمباحث الإيمان. فالعلاقة بين ما ذكره الأخ من أن الإيمان له معاني ثلاثة وبينما ذكره شيخ الإسلام، ماذا قال شيخ الإسلام؟
كمال الإيمان واجب
كمال الإيمان. نعم، كمال الإيمان الواجب وكمال الإيمان المستحب، علاقة واضحة وظاهرة وواقعية. فإذا رجعنا إلى مثال الشجرة نجد أن الشجرة تبدأ بذرة، هذه أصل الشجرة، ثم تسقى بماء وهو العلم، ثم تنمو وفي بدايتها لا تزيد عن ورقة واحدة ضعيفة، لو أمسك بها صبي قطعها، ثم تنمو. هذه نسميها أصل الشجرة. هذا الأصل لو أنك غفلت عنه وجئت ونظرت إلى الشجرة بعد 15 عام وهي تسقى بماء جيد وفي تربة جيدة لوجدت أن لها جذعا تكاد لا تحيط به، ولو اجتمع عليها 100 رجل ما استطاعوا أن يزحزحوها. هذا مثل الإيمان، هذا الأصل إذا جاء علماء النبات وتكلموا عن طبيعة البذرة وما يحصل لها إذا وضعت في الأرض وكيف وما هي أسباب نموها وسلامتها، لا نقول أنكم تناقضتم الآن، هم يتكلمون عن مرحلة لا بد منها للشجرة، يتكلمون عن أصل. ثم بعد ذلك هذا الأصل ينمو فيتحول أصلها إلى جذع مكون من لحى ومكون من عروق تمشي في داخله ومن جذور تشق الأرض وتمتص الغذاء والماء، فيكمن ويتكامل أصل الشجرة، ثم بعد ذلك ينبثق من هذا الأصل فروع وأوراق، أغصان وأوراق وأزهار وثمار، فتكتمل الشجرة في أصلها الذي بدأت منه وفي أصلها الذي تستند عليه وهو جذعها والعروق والجذور، وفي أغصانها وثمارها وأوراقها تكتمل، فليس هناك فرق بينهما. فالإيمان الواجب الذي ذكره شيخ الإسلام المراد به أن يأتي المسلم أن يتكامل إيمان الشخص، يعني تنمو شجرة الإيمان في قلبه حتى تكتمل الأمور الواجبة وشعب الإيمان الواجبة. فيقول لا بد إذن أن يبدأ إيمانه ولا يقتصر على الإيمان أو على أصل الإيمان، بل لا بد أن يكمل إيمانه حتى يأتي بشعب الإيمان الواجبة وينتهي عن المحرمات، لأن ترك ما نهى الله عنه تركه من شعب الإيمان. ثم بعد ذلك هذا الإيمان الواجب، ثم بعد ذلك يزيد ويتجاوز هذا الحد حتى يأتي بالمستحبات، حتى يأتي بالمستحبات فيكمل إيمانه المستحب. إذن العلاقة بينهما وطيدة. أصل الإيمان الذي يدخل به في الإسلام لا بد أن يكون صحيحا، ثم يتقوى حتى يرسخ، ثم يزيد ويزيد حتى يكتمل إيمانه الواجب، ثم يجاهد نفسه في تكميل إيمانه المستحب.
أحسن الله إليكم. يقول فضيلة الشيخ: من ترك الصلاة مع الجماعة وصلى في بيته منفردا، هل يقال نقص إيمانه بهذا الفعل لأنه لم يمتثل الامتثال الكامل، أم يقال زاد إيمانه لفعله الصلاة؟ وجزاكم الله خيرا.
بالنسبة لزيادة الإيمان ونقصانه يقوم على قاعدة، وهي أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فالذي ذكره الأخ شعبتان من شعب الإيمان، وإن كان بعض أهل العلم في عدد شعب الإيمان يجعلون الشعبة هي الفعل الأصل، وما تفرع عنه يكون يعني من الشعب التابعة. فهو فعل فعلان: الفعل الأول أنه ترك صلاة الجماعة، وتركها على الراجح أنه من كبائر الذنوب، فهو إذن الآن ينقص إيمانه نقصا عظيما لأنه فعل معصية وكبيرة. ثم أدى الفريضة وهي الصلاة، فهو إذن جاء بطاعة وجاء بمعصية، فيثاب على طاعته بما يستحقه، ويجازى أو ينقص إيمانه على معصيته بقدرها، ويكون عليه إثم، وتقتضي حكمة الله أن يجازى على ذلك الفعل بما يستحقه. فهو إذن فعل فعلان: الأول يثاب عليه، والثاني يستحق عليه العقوبة، فيزيد إيمانه بطاعته وينقص بمعصيته، وليس بينهما خلاف. هذا في كل العبادات. فالإنسان قد يحج مثلا ويأتي بطاعات يثاب عليها، وقد يفعل بعض المعاصي التي ينقص بها إيمانه ويستحق عليها العقاب، ولا يقال أن هذا يتعارض مع هذا، بل الأمر سيؤول إلى الميزان. فمن عمل مثقال ذرة من خير فسوف يجده محفوظا يحاسب عليه عند الله عز وجل، وكذلك من فعل شيئا من السيئات.
جزاكم الله خيرا وأثابكم ونفعنا بعلمكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، نواصل بتوفيق الله تعالى دراستنا لمباحث الإيمان من خلال تعلمنا في كتاب التوضيح والبيان لشجرة الإيمان للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. ونبدأ كما تعودنا بقراءة ما ستدور المذاكرة حوله من هذا الكتاب.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأن الناس في الإيمان درجات متفاوتة حسب تفاوت هذه الأوصاف، ولهذا كانوا ثلاث درجات: سابقون مقربون، وهم الذين قاموا بالواجبات والمستحبات وتركوا المحرمات والمكروهات وفضول المباحات، ومقتصدون، وهم الذين قاموا بالواجبات وتركوا المحرمات، كما ذكرهم الله بقوله: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. وقد يعطف الله على الإيمان الأعمال الصالحة أو التقوى أو الصبر للحاجة إلى ذكر المعطوف، لئلا يظن الظان أن الإيمان يكتفى فيه بما في القلب. فكم في القرآن من قوله: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ثم يذكر خبرا عنهم. والأعمال الصالحات من الإيمان ومن لوازم الإيمان، وهي التي يتحقق بها الإيمان. فمن ادعى أنه مؤمن وهو لم يعمل بما أمر الله به ورسوله من الواجبات ومن ترك المحرمات، فليس بصادق في إيمانه.
هذه الآية وهي قول الله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير، هي أصل في انقسام أهل الإسلام إلى مراتب متفاوتة حسب تكميلهم للإيمان. وسبب ذلك أنه لما كان الإيمان يزيد وينقص، وأن الإيمان مركب من شعب كثيرة، فترتب على ذلك أن المؤمنين متفاوتون في الإيمان على قدر تكميلهم لهذه الشعب كيفا وكما. فإنه كلما تعلم المسلم دينه وعرف هذه الشعب من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم وهدي السلف الصالح، ثم عمل، فإنه يترقى في الإيمان على القاعدة المقررة في قوله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فهم إذن منهم من كمل هذه الشعب وجاهد نفسه فكان في المرتبة العليا، ومنهم من اقتصر على ما فرض عليه وانتهى عما نهي عنه فكان في مرتبة المقتصد، ومنهم من أخل ببعض الواجبات وارتكب بعض المعاصي والكبائر فأصبح في مرتبة فظلم نفسه فكان في مرتبة الظالم لنفسه. إذن فسبب تفاوت المؤمنين في الإيمان والمراتب هو تكميلهم لشعب الإيمان علما وعملا، تفاوتهم في تكميل شعب الإيمان علما وعملا، تفاوتهم في تكميل شعب الإيمان علما وعملا. ومراتب أهل الإيمان في الجملة ثلاث: المرتبة الأولى مرتبة الظالم لنفسه، والمرتبة الثانية مرتبة المقتصد، والمرتبة الثالثة مرتبة السابق بالخيرات. وهذه المراتب أهلها أيضا متفاوتون، فإن من الظالمين لأنفسهم منهم من هو أقرب للكفر منه إلى الإيمان، ومنهم من يكون قريبا من مرتبة المقتصد، ومنهم بين ذلك، وكذلك المقتصدون، منهم من يكون قريبا من مرتبة الظالم لنفسه، ومنهم من يكون قريبا من مرتبة السابق بالخيرات، ومنهم بين ذلك. وكذلك السابقون بالخيرات، منهم من يكون قريبا من مرتبة المقتصدين، ومنهم من يكون قريبا من مرتبة الأنبياء والمرسلين، ومنهم من يكون بين ذلك. هذه الآية تشتمل على ألفاظ لا بد من فهمها لكي يتضح المراد. ثم أورثنا، ما هو الميراث؟ ثم أورثنا الكتاب، وما المراد بالكتاب؟ الذين اصطفينا، ما المراد بالذين اصطفاهم الله في هذه الآية؟ الميراث كما تعلمون هو انتقال الشيء من سابق إلى لاحق، انتقال الشيء من سابق إلى لاحق، فيكون المتأخر قد ورث هذا الشيء، أي انتقل إليه بعد أن كان عند سلفه. فما هو الكتاب الذي انتقل بهذه الطريقة بالميراث، ورثه المتأخرون؟ ومن هم الذين ورثوا الكتاب؟ استشكل المفسرون ذلك، فإن قيل أنه القرآن، أن الكتاب المراد به القرآن، قيل إذن هل كان القرآن عند سابق لهذه الأمة؟ ثم أورثنا الكتاب، هل ورثته أمة محمد صلى الله عليه وسلم عن أمة سابقة؟ فذهب المفسرون مذاهب شتى، إلا أن الذي رجحه جمع من المفسرين أن المراد بالكتاب، أن المراد بالذين ورثوا الكتاب هم أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأن المراد بالكتاب هو جنس الكتاب وليس كتابا معينا، إنما الوحي وجنس الكتب هو الذي ورثته، وختم إنزال الكتب على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فورثوا الكتاب أي الجنس، جنس الكتب والوحي والعلم الذي تشتمل عليه كتب الله. ولأن القرآن مهيمن على الكتب السابقة وجامع لكل ما فيها من البيان، فهو قد هيمن عليها واشتمل على بيان دين الله عز وجل أتم بيان. هذا بالنسبة للكتاب. والذين اصطفينا من عبادنا، اختلف أيضا فيهم، ولكن الراجح الذي رجحه الإمام ابن جرير رحمه الله وابن كثير وجمع من العلماء كالإمام أبي العباس ابن تيمية وابن القيم وشيخنا الذين تعلموا من كتابه السعدي وغيرهم، رجحوا أن المراد هم الموحدون المؤمنون من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الموحدون من هذه الأمة هم الذين اصطفاهم الله، لأن الله سبحانه وتعالى لا يصطفي مشركا، اصطفاهم الله للإيمان، واصطفاهم الله للجنة، فالله سبحانه وتعالى لا يصطفي مشركا، إذن هم الموحدون من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. هؤلاء المصطفين ينقسمون في الجملة إلى ثلاثة أقسام، فمنهم أي من الذين اصطفاهم الله ظالم لنفسه أي من أهل الإيمان، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. يقول الشيخ السعدي في تفسير هذه الآية مبينا الأمور التي اشترك فيها أهل هذه المراتب الثلاث، اشتركوا في أمور وافترقوا في أمور، فالأمور التي اشتركوا فيها هي أساس الاصطفاء، هي أساس الاصطفاء، لأنهم اشتركوا أولا فيما دلت عليه الآية في أن الله اصطفاهم. فالاصطفاء إذن مبني على أمور ويلزم منه أمور، ثم افترقوا في أشياء تميزوا بها وتفاوتوا في منازلهم بسببها. يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله: اشترك هؤلاء الثلاثة في أصل الإيمان وفي اختيار الله لهم لولايته من بين الخليقة، وفي أنه من عليهم بالكتاب، وفي دخول الجنة. اشتركوا في هذه الأمور الثلاثة، أن الجميع قد جاء بأصل الإيمان صحيحا، وأن الجميع عندهم ميراث الكتاب، وأن الجميع اصطفاهم الله لولايته، وأنهم سيدخلون الجنة. هذه الأمور الأربعة اشتركوا في أصلها، في أصلها، في أصل الإيمان، وفي أصل الولاية، وفي أصل ميراث الكتاب، وفي أصل دخول الجنة، أي أن الجميع سيدخل الجنة. وافترقوا في أمور، الأمور التي افترقوا فيها هي هذه الأربع أيضا، فإنهم افترقوا في تكميل الإيمان، اشتركوا في أصله وافترقوا وتفاوتوا في تكميله، واشتركوا في أصل ميراث الكتاب، واختلفوا وتفاوتوا في نصيبهم من ميراث الكتاب، يعني أن بعضهم عنده إيمان بالكتاب ويحفظ شيئا منه ويعرف تفسير شيء منه، يحفظ الفاتحة وبعض السور التي يصلي بها في الصلاة، ويؤمن بالكتاب ويقر أن هذا أن المصحف أن ما في المصحف هو كلام الله. ومنهم من حفظ جزءا كبيرا منه وتعلم، ومنهم من حفظه وتعلمه، ومنهم من حفظه وعمل به وعلمه، فهم إذا متفاوتون في ميراث الكتاب، في حظهم من ميراث الكتاب، ومتفاوتون في الولاية أيضا، فإن كل منهم معه من ولاية الله على قدر ما معه من الإيمان، فكل معه من ولاية الله على قدر حظه أو على قدر ما معه من الإيمان، كما قيل: كلما كان قدمه في الإيمان أرسخ كان حظه من الولاية أوفر من ولاية الله تعالى. فهم إذا متفاوتون أيضا في نصيبهم من ولاية الله عز وجل، وأيضا متفاوتون في دخول الجنة، فمنهم من يدخل الجنة ابتداء بلا حساب ولا عقاب، ومنهم من يدخلها بعد حساب يسير هو العرض، ومنهم من يدخلها بعد أن يحبس ما شاء الله أن يحبس، ومنهم من يدخلها بعد أن يحبو على الصراط مدة لا يعلمها إلا الله ثم ينجو ثم يطهر ويدخل الجنة، ومنهم من يدخلها بعد أن يعذب ويكردس في النار ويبقى فيها ما شاء الله أن يبقى، ثم يخرج منها ويطهر في نهر الحياة ثم يدخل الجنة. إذن الجميع سيدخل الجنة، لكنهم متفاوتون في دخول الجنة، وأيضا متفاوتون في منازلهم ونعيمهم في الجنة. إذن أهل هذه المراتب اشتركوا في أصل الإيمان، وفي أصل الولاية، وفي أصل ميراث الكتاب، وفي دخول الجنة، وتفاوتوا أيضا في هذه الأمور، تفاوتوا في تكميل الإيمان وفي حظهم من ميراث الكتاب، وفي حظهم من ولاية الله، وفي دخولهم الجنة ومنازلهم فيها. تبين لنا أنهم مشتركون في أصل الإيمان، بمعنى أن من جاء بأصل الإيمان صحيحا كان من هؤلاء. إذا هو لم ينقض إيمانه بشيء من نواقض الإسلام، فإن بقي له أصل إيمانه صحيحا وجاء به صحيحا فإنه يكون في مرتبة من هذه المراتب، إما أن يكون ظالما لنفسه، أو يكون مقتصدا، أو يكون سابقا إلى الخيرات. إذن فلا بد أن نقف وقفة ولو يسيرة مع أصل الإيمان، وإن كنا قد تكلمنا عنه، إلا أنه مهم جدا. وإن كان لا يكفي، لا يكفي أن يأتي الإنسان بأصل الإيمان ويكتفي بذلك، بل هو الخطوة الأولى. يمثله بعض أهل العلم بشروط القبول للجامعة مثلا، فإنه لا بد أن يجتاز أشياء ويأتي بأشياء، إذا كملها ونجح في اختبار القبول قيد طالبا واعتبر بذلك طالب، وهذه خطوة مهمة بالنسبة له، لكن لا يمكنه أبدا أن يبقى على هذه الخطوة ويكتفي بها ويقول أنا أصبحت الآن طالب. لا بد له من أشياء كثيرة لكي يتحصل على العلم ويتحصل على الشهادة. فأصل الإيمان مهم، به يدخل في الإسلام وبه يقبل منه العمل إذا عمله، لكنه لا يوجب له رسوخا في الإيمان ولا سلامة ولا أمن ما لم يكمل إيمانه بتكميل الإيمان القلبي الأركان الستة، ثم يكمل بقية شعب الإيمان والإيمان العملي أركان الإيمان أركان الإسلام الخمسة، ثم سائر الواجبات، ثم يتجاوز ذلك إلى المستحبات فيترقى في مراتب الإيمان. أصل الإيمان كما تقدم يرتكز على الشهادتين نطقا وعلما واعتقادا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فلا يكون مسلما إلا من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه الكلمة يدخل بها الإنسان في الإسلام، فيكون معه من الإيمان هذا الإقرار، فيكون معه من الإيمان هذا الإقرار. وهذا الإقرار لا يستلزم أن يكون صاحبه معه من اليقين ما لا يقبل الريب، لكن لا بد من الإقرار بأنه رسول الله وأنه صادق في كل ما أخبر عن الله. شيخ الإسلام رحمه الله يتكلم عن الخطوة الأولى، الإيمان الذي ينتقل به من الكفر إلى الإسلام أو يعتبر به مسلما، وأنه لا بد من النطق بالشهادتين، ولا بد من أن يكون عالما بهما معتقدا لما دلت عليه، عازما على أن يعمل بموجبه، محبا للمشهود لهما، ومحبا للدين الذي دلت عليه لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذه أقل ما يلزم للدخول في الإسلام. فهو إذا جاء بهذه الخطوة أصبح معه إيمان، إيمان بالشهادتين. هذا الإيمان هو أصل الإيمان، هذا الإيمان الذي دخل به في الإسلام هو أصل الإيمان. فينعقد أصل الإيمان بأمور الأول النطق بالشهادتين، لا بد أن ينطق بهما بلسانه، لا بد أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله باللغة العربية، إلا إذا منع من ذلك مانع كعجمة شديدة أو آفة في لسانه أو غير ذلك. أما إذا كان يستطيع أن ينطق بهما فلا بد من ذلك. الثاني أن يعلم معناهما، ماذا تعني لا إله إلا الله، وأن يكون عالما بالمشهود له وهو الله كما تقدم معنا، معرفة مجملة ولكنها صحيحة كافية أن يميز بها ربه ومعبوده الإله الحق عن الآلهة الباطلة وسائر الموجودات، ويعرف مدلول الكلمة لا إله إلا الله، ويعرف أيضا المشهود له في شهادة أن محمد رسول الله وهو محمد بن عبد الله، ويعرف أنه بشر أوحي إليه خصه الله بالرسالة وما يلزم لها، لكنه ليس له شيء من الألوهية أو الربوبية، ويعرف معنى رسول الله وأن الله أرسله برسالة هي الإسلام، وأنه يجب عليه أن يعبد الله بهذه الرسالة. فإذا عرف معناهما وعرف المشهود لهما يبقى عليه أن يحب الله ورسوله وأن يحب هذه الرسالة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، لا بد من الحب. ثم عليه أمر آخر مهم، وهو أن يعقد العزم على العمل بموجبهما، أن يعزم، علم أن لا إله إلا الله تدل على الكفر بالطاغوت والبراءة من الشرك وأهله، فيعزم على أن يتبرأ من الطاغوت وأن يتركه وأن يتجافى عنه، وعلم أنها تدل على أن الله وحده هو الإله الحق وهو المستحق للعبادة وحده، فيعزم على أن يعبد الله لا يشرك به شيئا، وعلم أن محمد رسول الله تدل على أنه يجب عليه أن يعبد الله بهذه الرسالة التي جاء بها وأن يتأسى به، فيعزم على أن يعبد الله مقتديا برسول الله بالرسالة والدين الذي جاء به صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا عزم على ذلك أصبح الآن مؤمنا موحدا قد جاء بأصل الإيمان. ثم بعد ذلك هو مطالب بتكميل إيمانه بالإتيان بشعب الإيمان الأخرى التي ورد بيانها في الكتاب والسنة، وأشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء من الإيمان. إذا عرفنا هذه الأمور نبدأ بالتعرف على هذه المراتب حسب ورودها في الآية، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه. من هو الظالم لنفسه؟ الظالم لنفسه هو الذي جاء بأصل الإيمان صحيحا، دخل في الإسلام دخولا صحيحا، هو الذي هذا تعريفه، هو الذي جاء بأصل الإيمان صحيحا وأدى الصلاة، لكي نخرج من الخلاف، وأدى الصلاة، لا نقول أقام الصلاة ولكن أداها، يصلي لم يترك الصلاة، هو الذي جاء بأصل الإيمان صحيحا وأدى الصلاة، ثم ظلم نفسه بأن خلط عملا صالحا وآخر سيئا، ومات وهو مصر على بعض الكبائر، ومات وهو مصر على بعض الكبائر ولم تبلغ معصيته أو كبيرته الكفر الخروج من الإسلام. أعيد عليكم هذا التعريف: الظالم لنفسه هو الذي جاء بأصل الإيمان صحيحا وأدى الصلاة ثم ظلم نفسه بأن خلط عملا صالحا وآخر سيئا ومات وهو مصر على بعض الكبائر ولم تبلغ معصيته أو كبيرته الكفر. إذن هو من الموحدين، جاء بأصل الإيمان صحيحا ويصلي، لم يترك الصلاة، لكنه اقترف كبائر الذنوب بأن ترك بعض الفرائض أو فعل بعض الفواحش والمنكرات وأصر عليها ومات وهو مصر على بعض الكبائر. ما هي أسماء أهل هذه المرتبة؟ أسماء أهل هذه المرتبة كما في الآية: الظالم لنفسه من المسلمين، المسلم الظالم لنفسه. ومن أسمائهم مرتكب الكبيرة أو أهل الكبائر، ومن أسمائهم الفاسق الملي، الفاسق الملي يعني يسميهم بعض أهل العلم الفاسق الملي، يعني الذي فسق وخرج عن مقتضى الإيمان لكنه ما زال في الملة، لم يخرج من الملة من الإسلام، فقالوا الفاسق الملي. هذه أسماؤهم. ما هي طبيعة إيمان هؤلاء؟ هذا أمر مهم جدا أن نعرف طبيعة إيمانهم. وقد صور إيمانهم وما عندهم من الإيمان الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الإيمان، كتاب الإيمان، يقول: لكن قبل أن نقرأ كلامه نذكر يعني خلاصة للتعريف بما عند هؤلاء. هؤلاء عندهم إيمان مجمل، أهل هذه المرتبة عندهم من الإيمان المجمل ما كانوا به مسلمين، إن ماتوا عليه دخلوا الجنة، لكن لم تدخل حقيقة الإيمان في قلوبهم، وليس عندهم من المعرفة بالله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم وبدينه ما يوجب لهم رسوخ الإيمان وقوة اليقين الذي يحصنهم ضد الشبهات المضللة ويخمد الشهوات المحرمة، إلا أن يشاء الله لهم ذلك ويهيئ لهم أسبابه. ما معنى الإيمان المجمل؟ الإيمان المجمل هو الإيمان القائم على علم مجمل، والعلم المجمل هو معرفة أو علم صحيح بالشيء لكنه قليل، معرفة ضعيفة ليست مفصلة. فإذا قيل مجمل هنا يعني ليس مفصل، فالإيمان لا يكون إلا بالعلم، وكلما تعلم تفاصيل الأركان الستة وأقر بذلك وآمن به ازداد إيمانه، وإذا تعلم أيضا الأعمال وكيف يؤديها وأداها على موجب ذلك العلم زاد إيمانه. فالإيمان إذن لا بد فيه من علم، فإن كان العلم مفصلا كان إيمانه راسخا مفصلا، وإن كان علمه مجمل ضعيف لكنه صحيح أصبح إيمانه مجملا. ونضرب لذلك مثال: لو قلنا لأي واحد منا هل تعرف مثلا الكهرباء؟ فإنك ستجد عند الجميع معلومات كثيرة عن الكهرباء، وهي معلومات صحيحة، لكن لو قارنا هذه المعلومات بمعلومات شخص درس الكهرباء في الكلية وتخرج فيها ثم درس الماجستير مثلا، فكيف تكون معلوماتنا عند معلوماته؟ تكون معلوماتنا صحيحة لكنها مجملة، نعرف الأشياء الظاهرة والخطوط العريضة لهذا الأمر، أما هو فيعرف أشياء دقيقة مفصلة، فعلمه بالكهرباء مفصل وعلمنا صحيح ولكنه مجمل. ولو قارنا معلومات هذا الذي تخرج وعنده الماجستير مثلا في الكهرباء مع خبير أخذ الدكتوراه ثم عمل في هذا المجال 30 سنة حتى أصبح يخطط لصناعة المولدات، فكيف تكون معلومات هذا عند ذاك؟ تكون معلومات الأخير وهو الخبير أكثر تفصيلا وفوق كل ذي علم عليم. وكلما زاد العلم زاد الإيمان، إذن معرفة الله أيضا تكون مفصلة وتكون مجملة، ومعرفة الدين تكون مفصلة وتكون مجملة، وكذلك معرفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فكلما تعلم وعرف أسماء الله وصفاته وأدلة ذلك وبراهينه وتفكر في ملكوت الله ازداد علمه تفصيلا وازداد إيمانه يقينا ورسوخا. وكذلك إذا تعلم الدين وعرف محاسنه، إذن فالعلم فالإيمان يكون مجملا ويكون مفصلا. أول شيء عند هؤلاء يبين طبيعة إيمان هؤلاء وهم الظالمون لأنفسهم هو أن إيمانهم مجمل، ظلموا أنفسهم بأنهم لم يتعلموا العلم، لم يتعلموا الكتاب والسنة، فبقوا عندهم علم مجمل ضعيف، وإيمانهم بالتالي سيبقى مجملا ضعيفا، لكنه صحيح دخلوا به في الإسلام. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: فعامة الناس إذا أسلموا بعد كفر أو ولدوا على الإسلام والتزموا شرائعه وكانوا من أهل الطاعة لله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم فهم مسلمون وعندهم إيمان مجمل. هل الكافر إذا جاء بأصل الإيمان ونطق بالشهادتين انتقل الآن من كل ضلال كان فيه إلى الهدى وعرف كل شيء في الإسلام وأصبح راسخ الإسلام الدين وراسخ الإيمان؟ لا، هو دخل الآن وأصبح مسلم عنده إيمان مجمل، وهو يصلي وهو يصوم، لكنه ما لم يتعلم سيبقى إيمانه مجمل. ولكن دخول حقيقة الإيمان إلى قلوبهم، حقيقة الإيمان يعني الإيمان الكامل الإيمان الراسخ، ولكن دخول حقيقة الإيمان إلى قلوبهم إنما يحصل لهم شيئا فشيئا إن أعطاهم الله ذلك. طريقه هو التعلم والعمل بالعلم، والعلم كما تعلمون يأتي شيئا فشيئا، لا يولد الإنسان عالما ولا يكون عالما بمجرد الإتيان بأصل الإيمان والإقرار بالشهادتين، إنما يكون عالما إذا جلس في هذه المجالس التي أكرمنا الله وإياكم بها، ونسأله الثبات وأن ينفعنا بها وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم. يجلس في هذه المجالس ويتعلم، وإذا تعلم اعتقد وعمل فهو إذن يتقرب إلى الله، ومن تقرب، والله سبحانه وتعالى يقول: ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا. فبالعلم والعمل به يستنير القلب ويصلح العمل ويزداد الإيمان ويزداد الإنسان قربا من الرحمن. ولكن دخول حقيقة الإيمان إلى قلوبهم إنما يحصل لهم شيئا فشيئا إن أعطاهم الله ذلك. وإلا فكثير من الناس لا يصلون لا إلى اليقين ولا إلى الجهاد، يعني يكون عندهم إيمان لا يجب لهم اليقين ولا يحملهم على الجهاد بسبيل الله وفي نصرة دين الله وطلب العلم وتعليمه من الجهاد في سبيل الله، والدعوة إلى الله من الجهاد في سبيل الله، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الجهاد في سبيل الله، وقتال الأعداء لإعلاء كلمة الله عز وجل من الجهاد في سبيل الله. فكل عمل ينصر به دين الله ويدافع به عن دين الله هو من الجهاد، فهذا لا يقوم به إلا أهل الإيمان الراسخ القوي. وإذا كان الإيمان ضعيفا أول ما يلحظ على المسلم أنه يجبن عن هذه الأمور، ليس عنده من قوة الإيمان ما يدفعه إلى ذلك. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: وإلا فكثير من الناس لا يصلون لا إلى اليقين ولا إلى الجهاد، ولو شككوا لشكوا، ولو أمروا بالجهاد لما جاهدوا. لماذا؟ لأن إيمانهم لم يؤسس على علم راسخ وبراهين، ولم يترقى إلى مراتب الكمال فيكون إيمانا راسخا قويا. ثم يقول شيخ الإسلام: وليسوا كفارا ولا منافقين، بل ليس عندهم من علم القلب ومعرفته ويقينه ما يدرأ الريب، يعني أن عندهم إيمان صحيح، ليسوا بمنافقين، هم صادقون في إيمانهم، لكن هذا الإيمان ضعيف، والعلم المؤسس عليه الإيمان ضعيف. هذا السبب، ليسوا كفار وليسوا بمنافقين، ولكن إيمانهم ضعيف مجمل. ولا عندهم من قوة الحب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ما يقدمونه على الأهل والمال، إذن أيضا حبهم ضعيف، لأن مصداق الحب القوي لله سبحانه وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم هو الاتباع، وهو الحماس والقوة في دين الله عز وجل. ثم يقول: وهؤلاء إن عوفوا من المحنة وماتوا دخلوا الجنة، يعني هؤلاء الذين جاءوا بالإيمان صحيحا، جاءوا بأصل الإيمان صحيحا ويصلون ويصومون، لكنهم لم يتعلموا العلم ولم يسلكوا طريق زيادة الإيمان. هؤلاء إن ماتوا من قريب، إن ماتوا من قريب قبل أن يمتحنوا وقبل أن تعرض لهم الشبهات والشهوات والفتن، إن ماتوا من قريب ماتوا على إيمان صحيح يدخلون به الجنة، لكن تكون منزلتهم أقل. ولكن إن عاشوا وامتد بهم العمر فلا بد أن تجري عليهم سنة الله تعالى من الابتلاء والامتحان، كما قال سبحانه: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقال سبحانه أيضا: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. والأحاديث في ذلك وأقوال السلف وسيرة المرسلين وقصصهم تدل على أنه الامتحان لا بد منه، وأن الناس سيبتلون الأمثل فالأمثل، ويزاد في ابتلائهم على قدر صلبهم في دين الله وقوة إيمانهم. إذن إن عاشوا فلا بد من الفتن ولا بد من الابتلاء، فيكونون عند ذلك على خطر. لذلك قال شيخ الإسلام: ولو شككوا لشكوا. وسيزيد هذا المعنى إيضاحا بقوله: وهؤلاء إن عوفوا من المحنة وماتوا دخلوا الجنة، وإن ابتلوا بمن يورد عليهم شبهات توجب ريبهم، فإن لم ينعم الله عليهم بما يزيل الريب وإلا صاروا مرتابين وانتقلوا إلى نوع النفاق. معنى ذلك أنهم إذا جاءتهم الفتن والابتلاءات فإنهم سينقسمون إلى قسمين في الجملة: قسم منهم سوف ينتبه ويدرك الخطر ويأخذه الخوف فيلجأ إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإلى العلماء الراسخين ويتعلم العلم ويتعلم ما به تكشف عنه الغمة وتزال عنه الشبهة، ويلجأ إلى الله بالدعاء والضراعة ويصلح ما اختل من دينه ويلتزم بإيمانه. فهذا الآن ثبت عند الفتنة ونجح عند الابتلاء وترقى في إيمانه وانتقل من الظالمين لأنفسهم إلى المقتصدين. وقسم منهم سوف لضعف إيمانه وبصيرته سوف يميل مع الشهوات وينخدع بالشبهات وتدخل الفتن والأهواء إلى قلبه فيكون في طريقه إلى الزيغ، نعوذ بالله، إلى النفاق، وقد يصل به الأمر إلى الردة. قسم ثالث هو الذي يبقى متبلبل، لا يكون عنده نفاق وردة واضحة، ولم يسلك طريق العلم لينقذ نفسه ويحمي نفسه بالإيمان واللجوء إلى الله عز وجل والفرار إليه، فيبقى متذبذبا في قلبه شكوك كامنة وتساؤلات محيرة، هي أول أو بداية النفاق، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. ثم يقول شيخ الإسلام: فلو ماتوا قبل المحنة والنفاق ماتوا على هذا الإسلام الذي يثابون عليه، أي على أصل الإيمان وما عندهم من العمل، ولم يكونوا من المؤمنين حقا الذين امتحنوا فثبتوا على الإيمان، ولا من المنافقين حقا الذين ارتدوا عن الإيمان بالمحنة. ثم قال: وهذا حال كثير من المسلمين في زماننا، أي في زمانه رحمه الله، وأكثرهم إذا ابتلوا بالمحن التي يتضعضع فيها أهل الإيمان ينقص إيمانهم كثيرا، وينافق أكثرهم أو كثير منهم، ومنهم من يظهر الردة إذا كان العدو غالبا، ومنهم من يظهر الردة إذا كان العدو غالبا. هذه أكبر المحن على أهل الإسلام، أن يحكم المسلمون بعدو كافر يسيطر عليهم ويحكمهم بغير دين الله عز وجل. لذلك قال المسلمون أو أرشد الله المسلمين في سورة الممتحنة بعد أن قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله، كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، فأرشدهم إلى الكفر بالطاغوت والبراءة من الشرك وأهله، وأن يكون في قلوبهم عداوة وبغض للكافرين. فإذا كان هذا الحال فأشد شيء أن يكون هذا العدو غالبا على المسلم، قاهرا له، مظهرا لشعائر الجاهلية، كابتا لشعائر الإسلام. لذلك أرشدهم الله في آخر السياق لأن يقولوا: ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، يعني لا تسلطهم علينا فيفتنوننا عن ديننا، ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. فإذا كان العدو غالبا هذه من أعظم الفتن، عندها ينجم النفاق ويكثر التحلل من الإسلام، ويجر الناس بهذا الوضع الخبيث إلى الشهوات، وتنتشر بينهم الشبهات، فينافق الكثير ويصبح القابض على دينه كالقابض على الجمر، ولا يثبت إلا أهل العزم والصدق والقوة. هذه من أعظم الفتن، نسأل الله عز وجل أن يجيرنا وأن يحمي بلادنا وبلاد المسلمين من ذلك، وأن يخلص المسلمين في كل مكان من كيد أعدائهم. يقول: وينافق أكثرهم أو كثير منهم، ومنهم من يظهر الردة إذا كان العدو غالبا، وقد رأينا ورأى غيرنا من هذا ما فيه عبرة. يعني أن سبب ذلك أن هؤلاء الناس لم يعتنوا بإيمانهم ولم يكملوه وأعرضوا عنه واشتغلوا عن تكميل الإيمان وعن العلم والعمل باللهو واللعب، انصرفوا عن العلم، فعاقبهم الله بأن أظهر لهم هذه الفتن الكبيرة.
ما تبقى من مادة هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي، مع تحيات إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.